لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أظهر لهم أني لا أعرفهم قط. اذهبوا عني يا فاعل الاسم، فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط، لأن أساسه كان ثابتا على الصخر.
ترجمة للوعظة بالإنجليزي في المعمودية للشباب اللي يحب بالإنجليزي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل عشية النهاردة زي ما سمعتوه، ربنا يسوع بيقول في اليوم الأخير سوف يأتي البعض يقولوا للسيد المسيح: أليس باسمك تنبأنا؟ باسمك أخرجنا الشياطين وصنعنا قوات؟ يرد لهم: أنا لم أعرفكم قط. يعني إيه الكلام ده؟ الروح القدس له عملين في حياة الإنسان، عمل منهم المواهب اللي يعني سمعت عنها، معجزات، آيات، صنع قوات إلى آخره. هذه الأمور ليست لازمة للخلاص، ليست لازمة للخلاص، بل زي ما سمعتوا ربما يتكبر بها البعض ويضيع نفسه. لكن اللازم للخلاص هو ثمار الروح القدس اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في غلاطية 5:22، وقال: أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح وداعة إيمان تعفف. 9 ثمار للروح القدس. طبعا في ناس كتير بيسعوا للمواهب، لكن المهم ثمار الروح القدس في حياتنا. عاوز أقول أيضا إن الثمار غير الفضائل، يعني أي فضيلة موجودة، لكن ثمار الروح معناها إلى أي مدى بيعمل الروح القدس في حياتي، إلى أي مدى. إما في عمل الروح وفي ثمار ظاهرة لي، أو الروح لا يعمل في حياتي فيش هذه الثمار. أنا عاوز أكلمكم بنعمة ربنا عن أول ثمرة من ثمار الروح زي ما معلمنا بولس حطها، اللي هي ثمرة المحبة. أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام إلى آخره. يعني المحبة دي زي ما أنتم عارفين هي الوصية الأولى في الناموس: تحب الرب إلهك بكل قلبك، تحب قربك نفسك، الوصية الأولى. حتى إن بعض الناس، واحد من الفريسيين أو الناموسيين، جه ربنا يسوع عشان يجربه وقال له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له: أنت إنسان ناموسي، عارف الوصايا، بتقول إيه الوصايا؟ فبدأ يقولها له: تحب الرب إلهك بكل قلبك، تحب قربك نفسك. قال له: كفاية كده، كفاية الوصيتين دول، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. الوصايا كلها بتاعت الناموس وحتى بتاعت العهد الجديد كلها تدخل تحت الوصيتين دول: محبة ربنا ومحبة القريب. حتى ان القديس أغسطينوس مرة يقول كلمة لطيفة، يقول: حب واصنع ما شئت، حب واعمل اللي انت عاوزه. داخل المحبة تدخل جميع الوصايا الاخرى، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. بل معلمنا بولس ايضا يقول ان هي الوصية العظمى في الناموس، يقول أما غاية الوصية فهي المحبة، نهاية الوصية، هدف الوصية هي المحبة. وطبعا معلمنا بولس الرسول اتكلم عن المحبة أيضا، وقال عن الثمار الثلاثة الكبار للروح القدس: محبة ورجاء وإيمان. هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. وزي ما أنتم عارفين ذكر في كورنثوس الأولى 13 ملحمة عن المحبة، ياريت تكون موضع تأمل لنا ولو مرة في الأسبوع ولو مرة في الشهر ولو مرة في السنة. يعني عندكم رأس السنة الواحد بيحاول يراجع نفسه، أو في عيد ميلاده يحاول يراجع نفسه. لو قدرنا ناخد بس هذا الفصل بتاع كورنثوس الأولى 13 يبقى يعني من منهج روحي كامل لينا. جايز واحد يقول ما انا عندي محبة، لكن هل بالتفاصيل بتاعت معلمنا بولس الرسول؟ يقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فلست شيئا. واحد وصل لمستوى يتكلم بلسان الملائكة ما عندوش محبة، لست شيئا. ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة لانتفع شيئا. ايه معنى العبارة دي؟ وبرضو زي ما قال لو اعطيت كل جسد حتى احترق وليس لي محبة لست شيئا. تصور واحد عنده الايمان يصنع معجزات ينقل جبل من مكانه لكن ما عندوش محبة، ما قالش ان انا ينقصني شيء في حياتي الروحية، قال لست شيئا. وبعدين بدأ يخش في تفاصيل المحبة، 16 بند من بنود المحبة في هذا الفصل. ممكن بيقرا الفصل دهوت ويراجع نفسه قبل اعترافاته او اللي في محاسبة نفسه. والقديس يوحنا الحبيب ايضا سمي الحبيب عشان ممكن من الناس اللي اتكلم عن المحبة بكثرة في الرسائل بتاعته. يعني اول حاجة خلاها علامة من علامات معرفتنا ربنا. لو حد قالك تعرف ربنا جايز تزعل منه تهمني ولا ايه؟ يعني ايه ما اعرفش ربنا؟ ومع ذلك معلمنا يوحنا يقول من لا يحب لم يعرف الله. اللي لسه لم يعرف طريقه للمحبة لسه لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محبة. يعني عجيب معلمنا يوحنا لما يعني يحط كل وصايا ربنا في كلمتين اتنين بس، الله محبة. داخل الآية الصغيرة ديت جميع الصفات بتاعت ربنا، الله محبة. من لا يحب لم يعرف الله، لسه ما بدأش معرفته ربنا لأن الله محبة. وأيضا علامة عن محبتنا احنا ربنا، من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ إذا كان أخين في البيت زعلانين مع بعض، أختين متخانقين مع بعض، لسه مش قادرين يحبوا بعض في جوه البيت الواحد الأسرة الواحدة، كيف نحب الله الذي لم نبصره؟ يبقى عندناش لسه المحبة بتاعت ربنا. وكلمة تانية يقولها معلمنا يوحنا أيضا علامة البنوة، كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. أنا بقول العبارة دي ليه؟ نفسي كده آخر كل يوم لما نيجي صلى أبانا الذي أسأل نفسي وأقول هل أنا أستحق هذه الصلاة؟ أستحق هذا التعبير يا أبانا؟ هل أنا ابن ربنا؟ من ضمن علامات البنوة إن الإنسان يحب. من كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، واللي ما يحبش ما يقدرش آخر يوم يقول له يا أبانا. جايز يقول له أيها الآب السماوي ولا غيره، لكن أبانا ديت ما يقولهاش إلا الإنسان اللي فعلا يكون أحب ربنا. وأيضا يقول عن المحبة كثبات في ربنا، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. مين فينا بيعرف ربنا معرفة حقيقية على حسب هذا التعبير؟ مين فينا مولود من الله على حسب هذا التعبير؟ مين بيحب ربنا من سبب محبة ربنا؟ يا ريت الواحد كده يراجع نفسه، مش مجرد صوم وصلاة وخدمة وكلام من النوع ده. أول وصية، هدف الوصية المحبة، هل بدأنا نحب ولا منحبش لسه؟ وربنا يسوع المسيح أيضا قبل ما يسيب تلاميذه ترك لنا احنا العبارة ديت، قال وصية جديدة أتركها ليكم. إيه الوصية الجديدة ديت؟ أن تحبوا بعضكم بعضا. عجيبة كلمة جديدة دي، الوصية دي يا رب أقدم وصية في الناموس، أول وصية في الناموس، لكن جه ربنا يسوع المسيح يجددها مرة أخرى. كانت قد يعني تقريبا تلاشت في وسط الناس، لجه يجددها مرة أخرى، وصية واحدة أتركها ليكم تحبوا بعضكم بعض. وجديدة أيضا من ناحية المستوى، إيه المستوى؟ عايزين نحب بعضنا بعض كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ايه المحبة دي؟ مين فينا يقدر يقول بحب اخواتي زي ما ربنا احبنا؟ اللي قيل عنه احب خاصته الى المنتهى، بذل ذاته من اجلهم كما احببتكم تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. وبعدين قال عبارة تانية يمكن نستغرب لها شوية، لما قال بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي. لو فكرنا فيها شوية كده، تلاميذه ازاي؟ ربما البعض يقول ايوه هنعمل معجزات باسمه، هنعمل ايات، هنقيم موتى، نشفي مرضى، لكن مش دي علامة التلمذة. بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. يا ريت نفكر في العبارة دي بالذات. البيت اللي فيه محبة ربنا موجود فيه، الكنيسة اللي فيها محبة ربنا موجود فيها، الخدمة اللي فيها محبة ربنا تمجد فيه. لكن لو في أي حاجة أخرى، مواهب وإمكانيات بدون محبة، زي ما قال معلمنا بولس، لست شيئا حتى في الأبدية. يعني عجيب ربنا أن يخلي دخول السماء أو الخروج من السماء على أساس المحبة. في متى 25 يقول في اليوم الأخير ربنا هيقول للناس، لبعض الناس، تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. عملوا إيه؟ مش الشهداء لوحديهم، مش النساك لوحديهم، مش كبار القديسين، لكن كلها أعمال محبة. كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، آخره أعمال محبة. بسببها تعالوا رث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. وفي الاتجاه الآخر قال للآخرين اذهبوا عني لا أعرفكم. ليه؟ مش الخطاة، في خطايا كثيرة، لكن تنقصهم أعمال المحبة، كنت كذا وكذا وكذا ولم تخدموني. دخول السماء نفسه يتوقف على أعمال محبة من الإنسان. عشان كده الواحد يقول إيه عذرنا بعد كده لما الإنسان يخش السماء؟ مين ما عندوش إمكانية يقدم كسرة خبز الإنسان جعان؟ كأس ماء بارد، كأس ماء بارد لإنسان عطشان، مجرد زيارة، مشاركة لإنسان مريض ولا مسجون ولا غيره، إيه عذرنا في اليوم الأخير بعد كده؟ كلها أعمال محبة. صدقوني حتى في الخدمة أيضا، الخدمة ليست مجرد مواهب أو إمكانيات أو معلومات. يعني لما ربنا يسوع حب يرجع معلمنا بطرس مرة تانية لمركزه في الخدمة في الكرازة، مالوش يا بطرس تعالى معملك امتحان في اللاهوت والطقس والعقيدة لآخره، ما قالوش كده. سألوا سؤال واحد بس، يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ أنت تعلم يا ربي أنه أحبك. قال له ارعى غنمي ارعى خرافي. احنا في اعداد الخدام بنعمل يعني فصول كثيره ومعلومات كثيره وامتحانات الاخر، كل ده كويس ونافع ولازم، لكن قبل كل شيء الشرط الاول في الخدمه بحب ربنا قد ايه؟ المحبه المستعده ان تبذل ذاتها من اجل ربنا، تحتمل كل شيء من اجل ربنا وتترك كل شيء من اجل ربنا اذا لزم الامر. بعد كده اي مواهب اخرى او احتياجات اخرى ربنا يعطيها بسخاء. وعلمنا يوحنا حطينا ايضا نقطة تانية لما يقول المحبة لا تكون باللسان ولا بالكلام لكن بالعمل والحق. سهل اقول لربنا يا رب انا بحبك، سهل قوي، سهل اي انسان يقول لك انا بحبك، لكن المحبة ليست باللسان والكلام، ايه الدليل العامل للحب؟ عشان كده ربنا يسوع حط علامة الصليب، علامة الحب المتبادل بيننا وبينه. ما اسهل كان يقول ربنا انا بحبكم ايها البشر وسكتنا على كده، ايه دليل الحب؟ بس عطايا موجوده ماديه يوميه. انا بحبكم بهذا المستوى الحب، ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه عن احبائه، يبذل ذاته ويقول هكذا احب الله العالم حتى بذل، مش كون الكون وحط الجنه ولا الفردوس ولا غيره، حتى بذل ابنه الوحيد. التعبير عن الحب الحقيقي، كيف نبذل، كيف نعطي الحب التي تعطي وتبذل نفسها عن الآخرين. فاكر قصة زمان سمعتها عن طفلة صغيرة 3 4 سنين كده، كانت حاضرة يوم جمعة كبيرة وسمعت الوعظ بيتكلم عن المسيح له المجد اللي قدم ذاته وبذل ذاته على الصليب من أجل أحبائه. تأثرت الطفلة دي بالعظة، وكان زمان في عادة خاطئة نشكر بلاش موجودة دلوقتي في المناسبات زي كده، كان بيلموا طبق في الكنيسة. فشماس ماشي بالطبق في وسط الناس، لما قرب عند الطفلة دي قالت له فضلك وطي الطبق شوية، وطاه شوية. قالت له فضلك كمان شوية، وطاها كمان شوية، قعدت تقول له كده لقيت محط الطبق على الأرض خالص، لقيت طفلة نطت في قلب الطبق. قلت له يا رب أنا ما عنديش فلوس أديها لك، أنت مت من أجلي، أنا عاوز أنا كمان تاخدني وأعيش ليك، أقدم حياتي ليك. محبة مش مجرد أعطى عطايا مادية، اللي أي مدى عندي الحب الذي يعطي حتى النهاية، حتى البذل يبذل نفسه عن أحبائه. هكذا أيضا في كل ممارساتنا الروحية، مفيش واحد يقول صمت الصوم من أوله، ده أنا بقدم عشوري أكتر من عشوري، ده أنا بعمل كذا وكذا في الخدمة، كل ده كويس، لكن مقياس العطاء الحقيقي لهذه الممارسات مش المقدار، لكن كيف قدمت هذه العطايا، يعني مقدار الحب الموجود في هذه الممارسات. أنا صمت الصوم كله، مقدار الحب في الصوم قد إيه؟ أنا بقدم عطايا كتير للكنيسة وللفقراء، مقدار الحب قد إيه؟ مش مقدار الشيك قد إيه؟ عشان كده كلكم عارفين قصة الأرملة بتاعت الفلسين. ربنا يسوع خلص الوعظة بتاعته، قاعد عند باب الهيكل ولا المجمع، وكان في عند الصندوق قاعد يشوف كتاب بيقول أغنياء كثيرون يلقوا في قلب الخزنة. وضع طبيعي بيلقوا، قاعد المسيح ساكت. لما جت الأرملة بتاعت الفلسين ديت حطت العطية بتاعتها، ربنا يسوع ما قدرش يسكت. قال لهم الحق أقول لكم هذه الأرملة أعطت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزنة. يا رب دول فلسين بأي مقياس؟ من مقياس الحب، أعطت من قلبها، أعطت كل ما تملك، كل ما عاشتها من أعوازها. عشان كده مقدار الحب في عطايانا وفي كل مسابقة بتاعتنا يبقى يعني لأي مدى أنا بأقدم بحب ببذل إلى آخره. لما المسيح علق نفسه على الصليب دعانا نحن أيضا أن نعبر عن هذا الحب بالصليب. قال إن أراد أحد أن يأتي وراء كل تلميذا فليبذل ذاته، ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم يتبعني. الصليب أصبح علامة الحب المتبادل بيننا وبينه. إحنا في حياتنا الروحية في الجهاد بتاعنا نتنقى من كل محبة غريبة، محبة عالمية، محبة جسدية لآخره، محبة خطية. نحط حدود أيضا للمحبة المقدسة، يعني المحبة الخاطئة نتجنبها، وحتى المحبة المقدسة يكون لها حدود. يعني إيه؟ يعني محبة الأب ولا الأم والأولاد مش خطية، لكن لما تتعارض مع محبتنا لربنا، يقول إن أحب أحد أب أو أم أو ابن أو ابن أكثر مني لا يستحقني. عشان كده جه لإبراهيم مرة، هو طبعا عارف قلبه نحو ربنا، لكن حب يعطينا صورة عن إيه معنى المحبة الحقيقية لله. قال له يا إبراهيم نعم يا رب، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق قدمه محرقة. محبة إبراهيم لإسحاق مش محبة خاطئة، محبة أبوية، لكن عاوز يشوف لأي مدى محبة إبراهيم لإسحاق يعني بالمقارنة له محبة إبراهيم لربنا. لكن أبونا إبراهيم يعني أثبت هذا الحب الحقيقي اللي لم يتكرر على مدى البشرية. بكر إبراهيم صباحا عشان ياخد إسحاق قدام مذبحة المحرقة على المذبح. عشان كده نقول إن أهل العالم يحاربون بالمحبة الخاطئة، أولاد ربنا يمتحنهم ربنا في المحبة المقدسة. أنا مش عاوز أطول كتير في النقطة دي، عاوز بس أخد مثال بس كده عن نوعين من المحبة زي ما ذكره معلمنا بولس الرسول. أول نوع محبة المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، محبة في حياتنا العملية التي لا تطلب ما لنفسها. يعني إيه؟ يعني كيف يبذل الإنسان نفسه يعطي حتى ذاته، لا باللسان ولا بالكلام. كلمة الوصية بتاعت زمان تحب قريبك كنفسك موجودة في حياتنا قد إيه؟ ما دي المحبة لا تطلب ما لنفسها، تحب قريبك كنفسك. يعني هقول لكم على حاجة، انتوا كلكم حافظين الترتيبة بتاعت عن عود العنب بتاعت الأطفال ديت من زمان، حافظينها وكلنا عارفينها. لكن في التطبيق العملي مش مجرد اللسان اللي بنرتب بيه، في التطبيق العملي لما تفكر فيها كده، يعني ازاي واحد كده جاب عن عود عنب للقديس مكاريوس الكبير في غير أوانه، خدوا القديس مكاريوس اتبسط بيه، لكن من غير ما يمد ايده الحباه منه قال ابونا الشيخ الراهب اللي جنبي يفرح بيه يحتاجه اكتر مني، يبعتوه لابونا الشيخ فلان. راحوا لابونا الشيخ فلان ده هو بسط بس في كده بسط بيه، قال بس ابونا الراهب الجديد لسه داخل جديد محتاجه اكتر مني. راح للراهب الجديد اتبسط بيه، بس قال ابونا اللي جنب ده مريض يحتاجه اكتر مني. ومسأل عن قده زي ما انتم تعرفوا القصه، لف على عشرات وجاز مئات من الرهبان. زمان كان اجينا فيها مئات من الرهبان، ورجع لكنيسة مكارس مره تانية لم ينقص منه حبه واحده. كلنا عارفين القصه دي. لو انا ولا انت مكان اي راهب من دول كنا عملنا ايه؟ مين فينا يتصرف هذا التصرف؟ ما يمدش ايده ولا لحبايه، مش يحب قريبه كنفسه، يحب قريبه ازيد من نفسه. قصه معروفه. في حياه القديس مقارس ايضا مره مشي مسافات طويله عشان يلم شويه زعف اللي عمل اليدين بتوعه، فحب الشيطان يجربه، فقابله في صوره راهب لابس زي راهب. قال له ممكن يا ابونا تديني شويه زعف اللي معاك؟ قال له قوي يا حبيبي. حط الزعف على الارض، قال له خد زي ما انت عاوز. قال له لا يا ابونا انت قاسم. فقديس مكارس قسم جزء كبير وجزء صغير شوي. قال له اتفضل خد اللي انت عاوزه. قال لي يا ابونا انت اللي تعبت وانت اللي جمعت الزعف، انت اللي تختار. طبعا محبة قديس مكارس اخذ الصغير وساب الكبير. بس لقى اللي قدامه ده زي الدخان كده بيصرف الهواء، يقول له ويلاه منك يا مقاريوس، انت غلبتني بالمحبه بتاعتك. فطبعا زعل. اما مقاريوس انت مين؟ قال له انا شيطان النصيب الاكبر، جيت اجربك لكن انت غلبتني بالمحبه التي لا تطلب ما لنفسها. الشيطان النصيب الاكبر ده موجود في حياتنا قد ايه؟ موجود في عائلاتنا قد ايه؟ لو العيله موجوده وجايز تكون متحابه مع بعضيها، وبعدين رب الاسره يروح السماء، تبتدي الخلافات على الميراث، مين ياخد الشقه، مين ياخد العربيه، مين ياخد الغويشه، مين ياخد مش عارف ايه، وخصومات. صدقوني بسمع ساعات الاخوات يخشوا المحكمه عشان خاطر امور ماديه من هذا النوع، ما يستفادوش درس ان اللي ساب الحاجات دي راح السماء وسابها وما خدش حاجه معاه. لكن اهو نصيب الاكبر ده. لكن في يعني عكس كده، ازاي الانسان يحب الاخرين مش زي نفسه بل اكثر من نفسه. يعني سمعت عن قصه زمان عن اخين كانوا توأم، كبروا مع بعض المحبه اللي تربطهم مع بعضيهم. واحد منهم اتجوز قبل الثاني، كان كل واحد عنده حته ارض بتطلع له حوالي 12 ارداب بقمح من هنا، وكل واحد كده هوت. فيوم ما اتجوز احد الاخوين دول، احد يعني هو قاعد يفكر في نفسه، انا دلوقتي اتجوزت واستقريت لكن اخويا بيكون نفسه، انا اشيل من عندي شوال من القمح بالليل من غير ما يعرف واحطه في النصيب بتاعه. والاخ التاني بيفكر فيه بنفس المستوى، انا انسان بطولي لكن اخويا اتجوز عنده مسؤوليات، عنده يعني مصاريف اكتر مني، اشيل من عندي شوال واوديه عند اخويا. وكل واحد عمل كده صبح الصبح، لقوا اللي هنا زي اللي هنا مفيش حاجه ناقصت. كل الليل يعملوا كده في الضلمه. في مره مرات هنا شايلين شولتهم خبطوا بعضيهم وتعانقت المحبه التي لا تطلب ما لنفسها. برضه لو كان حد فينا مكان واحد من دول كان قال ايه؟ مين يفكر في اخيه بهذا الاسلوب؟ ده في مستوى اخر بيعلمه لنا معلمنا القديس يوحنا المبدل لما يقول ذاك يزيد واني انقص. مش هو يزيد وانا ازيد، ذاك يزيد ان انا انقص. صدقوني يا اخواتي لو العباره دي دخلت في حياتنا ما كنا نجد خلاف لا بين اخين ولا بين شريكين ولا بين الحماه ومرات ابنها في البيت. كل طرف يقول ذاك يزيد وانا انقص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخلاف الازلي اللي موجود بين الحموات وبين زوجات اولادهم مثلا، بالذات لو كانوا بيت واحد، كل واحد عاوز تقول انا صاحبه البيت. ست كبيرة تقول أنا تعبت وربيت، وتيجي البنت المفعوصة الجديدة دي تاخد ولاد مني، أنا صاحبة المملكة دي وتبقى هي صاحبة البيت. والصغيرة تقول ما خلاص بقى تاخد زمانها زمان غيرها، سبت من الدنيا، أنا المملكة دي بتاعتي، أنا صاحبة الكلمة في البيت. بنلاقي في خلافات في البيت لا تنتهي. دخلوا العبارة دي من الاثنين، ذاك يزيد وأنا أنقص. الكبيرة تقول أنا شبعت من الدنيا، المفروض هي دي تفرح بحياتها تفرح بيتها، انا اكون قضيفه موجوده في البيت لو لازم الامر، لكن صاحبه الكلمه الاولى والاخيره. والصغيره تقول هي اللي تعبت، هي اللي ربت، هي صاحبه الكلمه، انا مش هاجي اخد ابنها منها، ده هكون بنت ليها اخدمها. كل طرف يقول ذاك يزيد وأنا أنقص، تفتكر يكون في خلافات في البيت؟ ينقصني هذا النوع من المحبة التي لا تطلب من نفسها ولا تبذل نفسها عن آخرين أيضا. هكذا أيضا في الخدمة، ذاك يزيد وأنا أنقص، ذاك دي تحمل معنى المسيح وتحمل معنى الخادم اللي معايا في الخدمة. يعني ياما خدام بيخش الخدمة مش من أجل مجد ربنا ولا ملكوت ربنا، كيف أظهر أنا في الخدمة؟ إزاي يكون اسمي معروف مشهور؟ إزاي يقولوا لو فلان غاب من الخدمة الخدمة تبقى مش ناجحة؟ ويظن إن هذا الإنسان ده مستوى النجاح، لكن الحقيقة ده مستوى الفشل في الخدمة. الكنيسة كنيسة ربنا والخدمة خدمة ربنا، احنا كلنا أداة في إيد ربنا، كلنا غرباء في هذا المكان، لكن ربنا هو اللي دائم ملكوته هو الدائم. ذاك يزيد، إزاي ربنا هو اللي يظهر، هو العريس، احنا بنقدم العروس ليه. معلمنا يوحنا المعمدان لما جم عشان يمجدوه ولا يعني يسألوا انت مين، قال لهم انا ما استحقش انحني واحل سيور حذائه، من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس مجرد يفرح لفرح العريس. يعني ايه الكلام ده؟ تصور كده انسان يكون صديق مثلا، يروح لصديقه يقول له فلان انا بفكر في اللسانة الفلانية مكسوفة اتكلم بنفسي كده، روح اتوسط لي وشوف يعني عشان خاطر اخطبها. لو راح هذا الصديق وحلت في عينه العروسة تاخدها لنفسه، تقول علي ايه؟ ساعات نعمل كده في الخدمة، انا عاوز الكنيسة، انا عاوز رأي الناس، عاوز مديح الناس، لكن من له العروس فهو العريس. الكنيسة بتاعت ربنا، الخدمة بتاعت ربنا، احنا ضيوف غرباء رايحين جايين، لكن الخدمة هي الثابتة. ذاك يزيد المسيح اللي يزيد وانا ما استحقش انحني واحل سور حذائه. ذاك يزيد زميلي في الخدمة، زميلي في الخدمة هو يزيد وانا اختفي، مش لازم اظهر، لكن اما ربنا يظهر او الاخر يظهر. الخدمة اللي فيها محبة زي ما قلت في الاول، والكنيسة اللي فيها محبة على كل المستويات لابد ربنا يتمجد فيها وتأتي بثمر كثير. التعبير ده ايضا يجي من ناحية خلاص الاخرين، يعني محبة لا تطلب مال لنفسها. ممكن واحد يعني يزعل انسان، يجرح انسان الى اخره، وهو معسل الكراهية الموجودة وجاز ندعي عليه. القديس استفانوس كان بيرجم بالحجارة، عارفين يعني يرجم بالحجارة؟ واحد بيترجم حتى الموت، ايه الام الموت ديت، ايه القسوة بتاعت الناس الراجمين، لكنه ينسى نفسه، ينسى ألماته، ويفكر بأسلوب آخر ويقول لربنا يا رب لا تقم لا مازال خطية، ما فكرش في نفسي، أفكر في الناس دول، ما أحبش أن يكون الموت بتاعي سبب فعلكم. بياخد درس جميل من سيد المسيح اللي قال يا أبتاه اغفر لهم. مين عنده هذا المفهوم؟ مجرد يعني لو حد أهمني مش افكر في نفسي ان انا اهنت، لكن ابكي من اجل هذا الانسان اللي ممكن الاهانه ديت تكون خطور على ابديته، واركع من اجله واصلي من اجله يا رب لا تكم له هذه الخطيه. بنعمل كده مع الناس اللي بيعاندونا ولا يحاربونا ولا غيره، يهمنا خلاص نفسهم. مين الكسبان في النهايه لما انسان يهلك؟ مين الكسبان؟ الشيطان هو الكسبان. لكن احنا يهمنا دم المسيح ما يكونش رخيص، لكن يخلص الخطاة الذين اوانهم انا. معلمنا بولس الرسول يعطينا هذا المثل الجميل، يقول وددت لو اكون انا نفسي محرومة من المسيح لاجل اخواتي واقرباء حسب الجسد. طبعا كل محروم من المسيح دي حاجة كبيرة بالنسبة له، لكن لو ده هيؤدي ان اخواتي اليهود وانسبائي يعرفوا المسيح اضحي بنفسي من اجلهم. مين بيعمل كده النهاردة؟ موسى النبي زمان الشعب كان كل شويه تانيه يجدف على ربنا، يجدف على موسى، يتذمر على ربنا. جه ربنا قال له سيبني يا موسى عليهم، اتركني فافنيهم واقيم منك انت امه جديده تخش ارض الموعد. اي واحد يفرح بكده؟ انا والناس بتاعي نخش ارض الموعد والناس دول ما يستاهلوش. موسى النبي قال له ايه؟ لا يا رب، ما يكونش الناس يقولوا علينا ايه؟ ان ما كنتش تغفر ليهم امحوا اسمي انا ايضا من سفرك الذي كتبت، ما اخشش لوحدي. كم واحد في الخدمه بهذا المستوى، انا اضحي بنفسي لكن احبائي دول وحتى ناس كانوا بيجدفوا عليه وعايزين يرجموه، لا يا رب اغفر ليهم. ورجع ربنا يرحمه غضبه وما افنهمش. المحبة التي لا تطلب مال نفسها. ده في أيضا موقف آخر في المحبة دي كلنا بنواجهه، لما حد من أحبائنا ينتقل للسماء نبكي عليه، نحزن عليه، لا نريد أن نتعز. هو موجود في مكان الراحة، وصل للسماء اللي قيل عنها ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. وصل للمكان اللي بيسأل عنه في الصلوات كل مرة، الموضع اللي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. طب وصل نحزن له ولا نفرح معاه؟ واحد وصل للمكان الأبدي بتاعه، السماء فرحانة بوصوله، الملائكة دي يقول الحمد لله بالسلامة يا فلان، احنا على الأرض لابسين أسود قاعدين نبكي عليه لا نريد أن نتعز. ليه؟ يقول لك الفراق صعب يا مينو. الفراق صعب يعني إيه؟ يعني عندي الأنانية، عندي الذات اللي مش قادر اتخلص منها، عاوز احبائي دول يفضلوا معايا في التعب والالم والمرض والحزن بتاع العالم، لكن ما يسيبونيش اروح السماء في مكان الوصول بتاعهم. سموها ايه؟ لكن عنده محبه لا تطلب ما نفسها، حتى لو اتحرمنا من فلان لكن كفايه هو في السماء مع المسيح فوق مع القديسين بدا حياته الابديه. كنا بنقول الفراق صعب، معناها لسه الأنانية موجودة، لسه الذات موجودة، لسه مفيش المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. مش عايز صلوا أطول في الحكاية دي، لكن يعني هل المحبة دي موجودة في حياتنا؟ هل ممكن نحن نمر نفسنا عليها؟ يا ريت نجاهد من أجلها. وكلمة أخيرة أنا معلمنا بولس في العبارات بتاعت المحبة، المحبة لا تسقط أبدا. المحبة الحقيقية لا تسقط أبدا. يعني لا تسقط أبدا، أنا بستغرب يعني لما يكونوا مثلا عروسين بيتجوزوا، طبعا هم على كرسي الإكليل، هو يقول لها ما فيش في الدنيا كلها واحدة أحسن منك، عشان كده اخترتك من وسط كل البنات. هي تقول له ما فيش في الدنيا كلها أحسن منك، اخترتك من وسط كل الرجال. بص لها بعد فترة قصيرة نقول الخلافات بدأت، روح لابونا مشتاقين بعض يا ابونا. الله، فين المحبه بتاع زمان؟ فين المحبه بتاع زمان؟ وناس بعد كده ساعات بنسمع في الجيل بتاعنا ده الغريب، جيل اجيال زمان يمكن 20 25 سنه جواز يقولوا عايزين ننفصل. انفصل ده ايه؟ ده اللي عنده قطه يعني يبقى بيحبها ويزعل لو ضاعت منه، واحنا عشره 20 سنه بنوصل كده ننفصل يا ابونا. فين المحبة الحقيقية؟ محبة كانت موجودة لا تسكت أبدا. لا تسكت أبدا يعني إيه؟ يعني أنتوا عارفين معلمنا السيد المسيح لما قال لمعلمنا بطرس إنك أنت هتكلم ثلاث مرات، قعد يقول له لو شك فيك الجميع لا أشك إلى آخره. بعدها بساعات قليلة بدأ يلعن ويحلف ويجدف وينكر لا أعرف الرجل. وبعدين ربنا يسوع صلب وقبر وبعدين قام. لما قام عمل ايه؟ قال للمريمات الملاك قال لهم اذهبنا قلنا لتلاميذه ولبطرس ان يقام الاموات. اشمعنى بطرس؟ اصل ربنا يفكر في بطرس ده يعني عامل ايه، مشاعره ايه، مزلوب كده في وسط التلامذه، ابعت له رساله خاصه. تصور كده لما يكون التلامذه قاعدين في العليه وتخش مريم المجدليه ومريم الاخرى، يا جماعة تلامذة المسيح قام، وانت يا بطرس بالذات بعتك رسالة خاصة باسمك بيقول لك انك انه قام الاموات، تعمل فيه ايه؟ ترفع روح المعنوية، دي أول حاجة. بعدين قام مرة تانية على بحر طبرية، يا سمعني بيقول أتحبني؟ متهيألي كده بطرس الرسول قال له أنا رب المكشوف أسألك هذا السؤال، أنت لسه بتحبني بعد كل اللي عملته؟ انا امام جاريه قعدت احلف وانكر واجدف والعن وما اعرفوش، لسه بتفكر فيا يا رب؟ ربنا يقول له انا محبتي من النوع الذي لا يسقط ابدا، لا يتغير مهما كان، انت لسه بتحبني؟ انت تعلم يا رب اني احبك. قال له خلاص ارعى اعتاني، ارعى غنمي، ارعى خرافي. لو حد فينا مكان ربنا يسوع المسيح مين يعمل كده النهارده؟ مين ينسى الاساءه؟ من ينسى واحد يقول ما عرفوش قدام جارية ويلعن ويحلف ويجدف؟ لكن محبة ربنا من النوع الذي لا يسقط أبدا، مهما عملنا من جراحات لشخص، من ما قلنا أخطيت يا رب ينسى كل الماضي. عجيب ربنا في محبته، ينسى إساءاتنا، يذكر لينا أي فتيلة من داخلنا كده لا يطفئها بالنسبة لنا. عارفين ليه محبته
لا تسكت ابدا، عشان يعني محبة ربنا ليها زي ما يكون محيط من المحيطات ديت، ترمي في حتة طين صغيرة كده تدور في المحيط ما تبانش، ايه يعني انكار بطرس بالنسبة له. لكن لو محبتنا محبة ربنا كانت كوباية كده صغيرة شوية طين عليها عكر الجو كله، لو محبتنا لناس محبة كبيرة واسعة مهما كانت اساءتهم ما سيبش تأثير، لكن محبة محدودة تعكر العلاقة اللي بيننا. وحتى بعد شوية لما نقول نصالح مع بعض، نتسافر مع بعض، خلاص نسلم على بعض ونقبل بعض، خلاص كل حاجة بقت كويسة. لو حاجة تانية جديدة حصلت يحصل ايه؟ نرجع القديم والجديد مع بعضهم. ليه؟ ما كانش مغفرة حقيقية، كان مجرد ترسيب. لكن المحبة الحقيقية فعلا لا تسكت ابدا، مش بس لا تسكت ابدا، ده زي ما قيل عنها المحبة قوية كالموت، قوية كالموت، حتى الموت صدقوني لا يفصل المحبة دي. فكر في تورنتو، كان في إنسانة مرضت بالكانسر سنوات طويلة، زوجها كان تقريبا ملازم لها تحت رجليها يعني الفترة الأخيرة من مرضى شهور طويلة، ودي تناحت هذه الإنسانة. بعدها بأسبوع زوجها جاء له شلل نصفي، بعدها بعشرة أيام تانيين انتقل وراح للسماء والتقوا مع بعضهم مرة تانية بالمحبة التي لا تسكت أبدا، حتى الموت لا يفصل المحبة دي. وزي ما أقول ساعات الواحد يسمع الناس 20 25 سنة 10 يقول عايزين ننفصل، أين المحبة؟ المحبة ديت ربنا يسوع مع الصليبين اللي كانوا بيصلبوه، يعني الكل بيجدف عليه، الكل بيشتم فيه، الكل قاعد يعير فيه، المسامير، الحرب، اكلين الشوك، ومع ذلك يقول يا أبت اغفر لهم. ايه المحبة دي؟ مهما كانت جراحاتهم ديت في محبتي ليهم يعني ممكن تضيع، لو حد رجع تاني انا اغفر له ولا كنا عمل حاجة. بدأ باللص اليمين، لص اليمين بدأ يجدف معاه مع اللص الشمال يجدف عليه، بعدين لما شاف كده محبته وشاف غفرانه تأثر قال له اذكرني يا رب، قال له حاضر، نسينا الماضي وقال له اليوم تكون معاه في الفردوس. الانسان اللي طعن المسيح بالحرب في جنبه، في اقصى من كده؟ يعني المسيح فارق الحياه بجسد، الشخص ميت في نظر الناس، لكن بالقسوه الوحشيه يجيب حربه ويضرب المسيح في جنبه ينزل دم ومي. بعدين نسمع في تاريخ الكنيسه هذا الانسان يامن بالمسيح انما تعمل فيه وينال اكليل الشهاده باسم المسيح. ربنا يعطي له البركه دي ينال اكليل الشهاده باسمه. نقول له يا رب طب والحربة دي راحت فين؟ الحربة راحت فين؟ يقول تغطت بالدم بتاعي. أنا بشوف هذا الإنسان في خلال الدم بتاعي، أنا كفارة لكل إنسان خاطي أنا بشوفه في خلال الدم، عشان كده مش بس يخش الفردوس لكن يخش مع الشهداء كل الشهداء. محبة التي لا تسكت أبدا. امتى المحبة دي تكون موجودة في حياتنا بحيث ان مياه كثيرة لا تطفي المحبة، حتى الموت ايضا لا يؤثر في هذه المحبة. وبعدين ياريت نفتكر عبارة ربنا اللي قال فيها لاحد الخدام، ليه عليك انك انت تركت محبتك الاولى؟ قد نبدأ بالمحبة. يعني العبارة دي فكرنا فيها كده، يا ما ناس فينا لما كانوا شباب صغيرين كانوا في الكنيسة ليل ونهار وكانوا في الخدمة وكانوا في العطاء إلى آخره، ربنا كبرنا، ربنا جوزنا، ادانا عيال، ادانا وظائف، هل مستوى المحبة بتاعتنا النهاردة زي زمان؟ كام نفس فينا النهاردة لنا هذا العتاب، ليه عليك انك انت تركت محبتك الأولى؟ كام نفس فينا؟ والعبارة دي مش مجرد عتاب بس كده، ده في عتاب قاله لهذا الخادم اللي قال له العبارة دي، عتاب مع انذار. انذار يعني ايه؟ قال له اذكر من اين سقطت وتب. ما اسهل واحد يروح كده لابويا في الاعتراف، يا ابونا محبتي فترت، عندي شوية فتور، مش حكاية فتور، دي عملية سقوط من مرتبة لمرتبة. حتى المقرصين فينا جاي زمان كنا ملتهبين في الحب، لكن دلوقتي بدينا نفتح شويه شويه. اذكر من اين سقطت وتب. وايه تاني؟ والا فان اتيك واسحسح مناراتك من مكانها. تقدر اذكر في الكنيسه هذا الانسان فيها تهديد، فيها انذار، وفيها سقوط، محتاجه لتوبه. اذكر من اين سقطت وتب. حد فينا في اعترافاته يقول لربنا يا ابونا انا محبتي بتاع زمان مش زي دلوقتي، سقطت من مرتبة معينة، خايف من حكم ربنا عليا. أي محبة كانت موجودة، ويا ناس كتير من الجاله الكبار يعني لما اشوفه خادم كده نشيط وملتهب في خدمه اقول له انت بتفكرني بايام شبابي بتاع زمان. يا ايام شبابك انا لما كنت في سنك كنت شماس وكنت خادم وكنت في الكره وكنت بعمل ودلوقتي العالم لهانا خلاص. يعني ايه لهانا خلاص؟ محبه بتزيد ولا بتنقص ولا بتضيع ولا اخبارنا ايه؟ نراجع انفسنا ايضا. اخر حاجه عاوز اقولها المحبه حاجه والحنان حاجه تانيه بالذات في علاقتنا مع بعضينا في الاسره بتاعتنا. بلا شك الجنس المحبه تكون موجود، الزوج بيحب زوجته والزوجه تحب زوجها، هما اتنين بيحبوا ولادهم، لكن لمسه الحنان هي التعبير عن هذا الحب. تعبير عن هذا الحب يعني ايه؟ يعني مثلا سمعت عن اب كده قاعد مشغول في الدراسات بتاعته مذاكرته ورجع من شغل على مكتبه في الاعمال بتاعته. جاله طفل صغير كده واقف جنب المكتب بتاعه. بص له طلع له شوكولاته من درج مكتب اديها له. بص فيها سابها زي ما كان فضل باصص له كده. اداله شويه فكه كده حطها قدام. بص فيه بحطهم مكان. قال له ما انت عاوز ايه؟ قال له عاوزك انت يا بابا. عاوزك انت، عاوز العب معاك شويه، احس بيك، اقعد معاك شويه. يمكن ده ينطبق على كثير من عائلاتنا. مشغولين بيجيب لاولادنا الاكل واللبس والحاجات دي كلها، فين لمسه الحنان الموجوده؟ مش بس مع الصغيرين ومع الكبار. الزوجه محتاجه لمسه الحنان، والزوج محتاج لمسه الحنان، والاولاد محتاجين لمسه الحنان، والا هندور عليه بره البيت لو كانش موجود جوه البيت. وبعدين قصه قريتها مره في مجله من زمان يمكن بعضكم سمعها مني، عن طفل صغير كان في مستشفى في لندن. الصبح قاعد يعيط وهيس ومحدش عارف يسكته، لا ممرضين ولا دكتور نباتش ولا غيره. ولما جه مدير المستشفى كان راجل كبير عنده روح الابوه، قال له الطفل ده مش عارف يسكت، مش قادرين يسكته. قال له طب هاتوه لي. خدوه عند الدكتور في مكتبه، قعدوا على رجليه، قعد يتكلم معاه شويه، يلعب معاه شويه، رد ايده وسكت وما عادش بيهيس. ده كانت رشدته جديده قال فيها نص ساعة محبة ثلاث مرات في اليوم. الرشدة ديت كتير فينا محتاجها، كبير وصغير، كبير وصغير. يا ريت يكون بيتنا مليان بالحب، مليان بالحنان، مليان بالعاطفة مع الكبارين مع الصغيرين. المحبة الوصية الأولى وعظمة الناموس. بدون المحبة لا يكون لنا دخول للسماء، لكن بكل المواهب ديت ممكن تضيع من قابليتنا. باسمك تنبأنا، صنعنا قوات، اخرها شياطين. قال لهم انا لا اعرفكم قط. ربنا يعطينا ان احنا نعيش في هذه الوصيه الاولى في الناموس. لالهنا كل مجد للابد امين. كل سنه وانتم طيبين.